سيداتي وسادتي، تحدث شاهد عيان عراقي إلى إذاعة العراق الحر عن مشاهداته لقصف ملجأ العمرية في ضواحي بغداد الغربية في عام 1991. فيما يلي يعرض محمد إبراهيم وولاء صادق لرواية شاهد العيان على حقيقة الأحداث التي سبقت الغارات الجوية وتلك التي تلته مباشرة.
توصف الضربة التي تعرض لها ملجأ العامرية في ضواحي بغداد الغربية بأنها كانت أفدح خطأ ارتكبته قوات التحالف في حملتها الجوية على العراق في عام 91. ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ فرغم جميع الاتهامات والاتهامات المضادة، تبقى هناك رواية لم تروى لحد الآن عن أحداث الصباح الباكر ليوم 13 من شباط من عام 1991، وهي رواية شاهد عيان على حقيقة الأحداث التي سبقت الهجوم وتلك التي تلته مباشرة. مغترب عراقي كان يسكن العامرية على بعد لا يتجاوز 750 مترا عن الملجأ، يتحدث هو ونجله لأول مرة عما شاهداه. يقول المغترب:
إن حملة قوات التحالف الجوية بدأت في حوالي 2:30 قبل فجر 17 من كانون الثاني، فيما بدا للعديد من العراقيين بأن السماء تنشق لتظهر نافذة على جهنم. وقرر الكثير من مواطني بغداد ظنا منهم بأن المدينة بأكملها ستكون هدفا مباحا للطائرات المغيرة، قرر مغادرة بغداد واللجوء إلى أقربائه وأصدقائه في مدن العراق الصغيرة، الأمر الذي جعل بغداد تبدو صباح ذلك اليوم مدينة أشباح. فباستثناء عدد قليل من العائلات الباقية في أماكنها، كانت المنازل والشوارع خالية تقريبا من السكان. ولكن الخوف خصوصا بين النساء جعل بعض هؤلاء الباقين يقلقون على سلامة عائلاتهم، وهو ما حدث في بيتنا. وهكذا قررت اثنتان من نساء البيت الذهاب الى الملجأ القريب للاستفسار عن ترتيبات استخدام الملجأ، هل ان ابوابه مفتوحة على مدار الساعة ام لدى اطلاق صفارات الانذار فقط، هل يتوفر فيه ما يكفي من الفرش والاغطية. أسئلة عملية ومعقولة. ولكن حراسا مسلحين أوقفوهما لدى اقترابهما من المبنى، فدهشا من أن حتى مراجعة ملجأ في العراق يتطلب التبريرات، ولكنهما سألتا أسئلتهما رغم ذلك، فرد عليهما أحد الحراس مبتسما وبشيء من السخرية: هذا ملجأ خاص وممنوع دخول المواطنين العاديين إليه. ولما سمعنا قصتهما قرر الجميع بروح من الاستسلام التحلي بالآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
ثم تطرق المغترب في حديثه الى ما اسماها بالمعضلة المريرة التي كان يواجهها صدام منذ الليلة الاولى للحملة الجوية بسبب قلة الضحايا بين المدنيين نتيجة دقة الاصابة، فيما امله الوحيد كان يتمثل في اطلاع العالم على مدى الوحشية التي يتعرض لها شعبه على ايدي بوش وحلفائه.
مع مرور الايام واشتداد الحملة الجوية بدأنا ندرك ان مئات الغارات الجوية كانت تنفذ فعلا بما اسمته وسائل الاعلام الاجنبية الدقة الجراحية. وبدأ البعض الذي كان خزن عددا من قناني البنزين مدفونة في الحديقة بدأ بالخروج للتفتيش عن المحلات او المخابز المفتوحة. وكثيرا ما توقفنا قرب الملجأ الواقع بجانب مسجد محاط بالدكاكين التقليدية. اما الملجأ فظل طوال ما تبقى من كانون الثاني واوائل الشباط ظل تحت الحراسة، ولم نشاهد احدا يدخله او يخرج منه. وفي احد الايام الاولى من شباط حين بدأ خزين البنزين يتناقص لدينا، ذهبت مع ولدي سيرا على الاقدام لنستكشف الدكاكين المجاورة للملجأ، فشاهدنا مشهدا غريبا. شاهدنا عمالا يمدون كيبلات من مصدر لم نطلع عليه باتجاه الملجأ. لم تكن كيبلات كهرباء ولا كيبلات هاتف، اذ كان قطرها اصغر من المألوف في هذين النوعين، ولم تتخذ تلك الهيئة المتدلية الطرية المعروفة. ولدى اقترابنا منها وجدنا انها من كيبلات الالياف الضوئية الحديثة من صنع شركة سيمنز الالمانية. كان قد تجمهر بعض الناس من اهل المنطقة ليتفرجوا على ما يجري، فقال لهم العمال انهم يمدون شبكة جديدة من خطوط الهاتف للمنطقة باكملها، علما بان جميع بدالات بغداد كانت تضررت او تم ايقافها عن العمل منذ الايام الاولى للحملة الجوية. تبادلت النظرات مع ولدي ومضينا في طريقنا، اذ ليس من الحكمة في عراق صدام حسين ان يظهر المرء فضولا او يعبر عن رأي حول اي شيء، ولكننا بالتأكيد لم نصدق قصة الهواتف الجديدة. لم تمضي ايام كثيرة، اي في حوالي التاسع او العاشر من شباط، حتى بدأ افراد الفرقة الحزبية في المنطقة بطرق ابواب جميع الدور فيها، وكان كل فريق منهم مؤلف في الغالب من رجل وامرأة يحث السكان على الاستفادة من امان الملجأ، مشيرا الى ان الطائرات المغيرة بدأت تتخبط في هجماتها مما يجعلها اكثر خطورة على الناس. وكانوا يؤكدون ان الملجأ ليس مكانا امنا فحسب، بل انه مرتبط بمولدة كهرباء تتيح للناس التفرج على التلفزيون، وللنساء استخدام مجففات الشعر وما شابه ذلك. واضافوا انهم موجودون لحمايتنا ولضمان سلامتنا، ولكن لم يكن هناك ما هو ابعد عن الحقيقة. لم انتمي ابدا الى حزب البعث، الامر الذي حال دون انتمائي الى نخبة المجتمع البغدادي، الا ان بعض اقربائي واصدقائي كانوا تزاحموا على الوصول الى مستويات النظام العليا، ومنهم اطلعت على المعضلة المريرة التي كان يواجهها صدام منذ الليلة الاولى من الحملة الجوية، فكاد يفقد صوابه من الغضب والحيرة بسبب قلة الضحايا المدنيين، اذ كان على يقين من انه ليس ندا للتحالف، وكان بالتالي على يقين من ان امله الوحيد كان يتمثل في اطلاع العالم عبر محطات التلفزيون الفضائية على مدى الوحشية التي يتعرض اليها شعبه المسكين على ايدي بوش وحلفائه. ولكن مرور الايام والحملة الجوية المستمرة بدأ يقنعه بان هذه المشاهد لن تتحقق. كان بامس الحاجة الى جثث مبعثرة، فكان عليه ان يحصل على المئات منها بشكل او باخر.
اما عن كيفية قصف الملجأ ومشاهد الذهول التي اصابت الناس وهي ترى جثث العسكريين والضباط تنقلها فرق الانقاذ،
تعرض الملجأ الى القصف في 4:30 من فجر 13 من شباط، حين كنت في المطبخ أعد لنفسي القهوة، فكادت شدة الانفجار تلقيني أرضا. لم يكن صوت الانفجار قويا، ولكنه هز الأرض بعنف. رغم ذلك ظننت لأول وهلة أن مجمع صدام الواقع قرب المطار تعرض للضرب مرة أخرى، ولكن شدة الانفجار جعلتني أفكر أن الهدف أقرب من ذلك بكثير. إلا أننا لم نسمع أخبار الملجأ حتى بدأ الناس يتجولون في الشارع بعد شروق الشمس، فذهبت مع ولدي لنتقصى ما حدث. كان الدخان يتصاعد من ثقب في سقف المبنى، وكان الناس متجمهرين قرب جانب الملجأ المطل على الجامع الذي لم تظهر عليه أي أضرار سوى زجاج نوافذه المتناثر. كان رجال الإنقاذ كسروا باب الملجأ، وشاهدنا بعضهم يخرج حاملا بطانيات كان واضحا أنها تحيط بجثث أو بأجزاء الجثث، فشكل البطانيات وحجم حمولتها كان يدل على أنها لا تحوي جثثا كاملة. أما الناس فكانوا واقفين بصمت وذهول، باستثناء امرأة عجوز كانت تجري هنا وهناك ثم تتوقف أمام صورة صدام حسين الملصقة على جدار المبنى وتصرخ:
هاي من قد ما رقصنا لك وغنينا لك، كلها صوتك.
وظل نفر الحزبيين ورجال الأمن والمخابرات دون أن ينطقوا بكلمة واحدة، إذ كان الجو السائد يؤكد لهم أنهم سيقطعون أحياء لو حاولوا إسكاتها أو فرض سيطرتهم بشكل أو بآخر. ابتعدت مع ولدي لنمر خلف المبنى في طريقنا إلى البيت، غير أن ما وجدناه هناك جعلنا نتريث بعض الوقت. كان فريق آخر من المنقذين أحدث فتحة في الجدار الخلفي ليتسنى له إخراج جثث أخرى من الطابق الثاني الكائن تحت سطح الأرض. الجثث كانت كاملة ومكشوفة، وهي لضباط عسكريين كان من بينهم ثلاثة على الأقل برتبة عقيد. في هذه الأثناء بدأ عدد من سيارات نقل الجنازات السوداء تقترب من المكان، وهو بحد ذاته مشهد نادر في بلد مسلم لا تستخدم فيه هذه السيارات إلا من قبل المسيحيين، وبدأ تحميلها ليس بالجثث وإنما بعشرات الصناديق المعدنية من النوع الفاخر المخصص في العادة لحمل الأجهزة الدقيقة الثمينة الحساسة. وكانت السيارات المحملة بهذه الصناديق تستدير وتخرج من المكان في الاتجاه الخالي من الناس. لا علم لي حول ما كانت تحتويه تلك الصناديق، ولكن الواضح كان عجلة المشرفين في ابعادها عن المكان قبل وصول وسائل الاعلام الاجنبية لمشاهدة الاخراج الرسمي لما حدث. اما جثث الضباط فكانت اخر ما تم اخلاؤه في سيارات اسعاف عادية.
وختم المغترب العراقي كلامه بالقول:
هل كان ملجأ العامرية هدفا مدنيا بريئا؟ لا طبعا، فهو لم يؤدي وظيفته كمكان لتجمع الناس الا في الاسبوع الثالث او الرابع من القصف الجوي. هل كان فعلا مركز قيادة وسيطرة كما اصرت قيادة قوات التحالف؟ ليس في وسعي تأكيد ذلك، ولكنني اعتقد ان الاوضاع تطلبت تأسيس مركز كهذا في مكان امن للغاية. اما الافضل في حال اكتشاف الحلفاء وظيفته الحقيقية ليصبح بالتالي هدفا عسكريا مشروعا، فسوف يكون مليئا بالمدنيين الابرياء الذين سيصبحون بدورهم مئات الجثث التي تلبي ما كان صدام في امس الحاجة اليه.
مستمعينا الكرام، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا يتناول انضمام الفاتيكان إلى الجهود الدبلوماسية الدولية لتفادي شن حرب ضد العراق وسط المخاوف المتزايدة من مخاطرها. فوزي عبد الأمير عد عرضا لهذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام. تنشط هذه الأيام حركة دؤوبة بين بغداد والفاتيكان وسط تزايد المخاوف من حرب محتملة تقودها الولايات المتحدة ضد العراق. وفي هذا الإطار وصل نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز يوم أمس إلى روما، وسيلتقي اليوم قداسة البابا يوحنا بولس الثاني الذي أبدى لحد الآن معارضة صريحة للحرب ضد العراق. في المقابل وصل مبعوث البابا إلى العراق الكاردينال روجي تشيكاراي يوم الثلاثاء الماضي في مهمة وصفها بأنها مهمة السلام. هذا النشاط كان محور تقرير بثته إذاعة أوروبا الحرة عن انضمام الفاتيكان إلى الجهود الدبلوماسية الدولية التي تسعى إلى تفادي الحرب ضد العراق، وكتب التقرير أنتونيا بلو. يبدأ محرر إذاعة أوروبا الحرة تقريره بالإشارة إلى أن المبعوث البابوي أجرى محادثات يوم الأربعاء الماضي مع كبار المسؤولين العراقيين، بضمنهم نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وكذلك نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان. وقال تشيكاراي للصحفيين عقب مباحثاتهم مع رمضان وعزيز، قال إنه سيلتقي رئيس صدام حسين وسوف يسلمه رسالة من البابا. وأوضح مبعوث البابا أن لقاءه مع المسؤولين العراقيين يمثل دليلا على الأهمية التي يوليها كلا الطرفين العراق والفاتيكان لتبادل الآراء، مشيرا إلى أن وجهات نظر الطرفين تلتقي في البحث عن السلام والعدل. مبعوث البابا قال أيضا أن كل ما قدمه العراق من إظهار رغبة واضحة للسلام كما حدده مجلس الأمن وكذلك موافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين يعتبر مؤشرا جيدا داعيا إلى منح الوقت الكافي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. ويواصل محرر إذاعة أوروبا الحرة تقريره بالإشارة إلى أن زيارة مبعوث البابا إلى العراق والتي ستختم خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، هذه الزيارة جاءت وسط تزايد التعزيزات العسكرية الأمريكية والبريطانية في منطقة الخليج استعدادا لشن هجوم عسكري محتمل يهدف لإطاحة بنظام صدام حسين. وينقل المحرر عن الكاردينال تشيكاراي قوله للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحرب هي أسوأ حل للأزمة العراقية، وأضاف أيضا
avec émotion avec affection je pense beaucoup aux populations iraquiennes.
بالعاطفة والمودة أتذكر أهل العراق الذين عانوا كثيرا، وكما قال البابا في الفترة الأخيرة إنه قلق جدا من فترة العقوبات التي امتدت إلى أكثر من 12 سنة. يجب أن يكون لدينا أمل حتى في أحلك الظروف، وطوبى لأولئك الذين يعملون من أجل السلام.
وبينما يواصل مبعوث البابا جهوده الدبلوماسية في العراق، فأن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز يلتقي اليوم البابا يوحنا بولس الثاني في الوقت الذي يقدم فيه المفتشون الدوليون تقريرهم إلى مجلس الأمن بشأن سير عملية التفتيش في العراق ومدى تجاوب بغداد مع هذه العمليات. وكان عزيز قد التقى يوم أمس مع عدد من المسؤولين الإيطاليين وخصوصا من قوى المعارضة التي أعلنت وقوفها ضد الحرب على العراق، وانتقدت موقف رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني الداعم للسياسة الأمريكية تجاه العراق. وينقل محرر إذاعة أوروبا الحرة عن جون ألاين مراسل إحدى الدوريات الأسبوعية الكاثوليكية الأمريكية إن البابا الذي سيلتقي الأسبوع المقبل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أصبح مهتما أكثر بجهود تفادي تعرض العراق لضربة عسكرية أمريكية. ويشير التقرير أيضا إلى أن البابا انتقد بشدة العقوبات الدولية التي فرضت على العراق في أعقاب حرب الخليج.
They are opposed to a war. And that has become increasingly clear in recent.
البابا والفاتيكان يعارضون الحرب، وقد عبروا بوضوح عن موقفهم هذا خلال الأسابيع الأخيرة. ويتحدث البابا بنفسه عن هذا الموضوع يوميا كما يصلي من أجل السلام، ويؤكد أنه من الممكن تفادي الحرب التي ستكون هزيمة للإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، اتخذ عدد كبير من مسؤولي الفاتيكان مواقف متشددة انتقدوا فيها فكرة الحرب الوقائية.
ويقول محرر إذاعة أوروبا الحرة إن رئيس الأساقفة ريناتو مارتينو شجب في الفترة الأخيرة فكرة الحرب الوقائية، معتبرا إياها حربا عدوانية ولا يمكن اعتبارها بأي شكل حربا عادلة. وبشأن الأدلة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن عن فشل العراق في التخلص من أسلحته للدمار الشامل، قال مارتينو إن الحجج لم تكن مقنعة كما أنها غير واضحة. ويشير التقرير بعد ذلك إلى أن أحد أسباب معارضة الفاتيكان لضرب العراق هو التوقع بأن تترك الحرب آثارا سلبية على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في الشرق الأوسط. ويقول الفاتيكان إن أي حرب تشنها الولايات المتحدة بشكل منفرد وخارج إطار الأمم المتحدة سوف يضعف القوانين الدولية بشكل كبير، لا سيما وأن هذه القوانين هي الأداة التي تحمي حرية الأديان خاصة في البلدان التي يشكل فيها المسيحيون أقلية سكانية. ويختم محرر إذاعة أوروبا الحرة تقريره بعرض رأي جون ألاين الذي يقول إن الإدارة الأمريكية أبدت نوعا من القلق بشأن موقف الفاتيكان، ويشير في هذا السياق إلى حديث أدلى به مايكل نوفاك الشخصية الكاثوليكية البارزة في المجتمع الأمريكي والذي يرى في عدم تعاون العراق مع المفتشين الدوليين شكلا من أشكال الحرب العادلة. وتحدث يوم الاثنين الماضي أمام حشد من الدبلوماسيين ورجال الدين من الفاتيكان أن الحرب العادلة حسب المذهب الكاثوليكي يمكن أن تكون حربا محدودة تهدف إلى تغيير النظام في العراق، معتبرا إياها السبيل الأخلاقي الأخير لمعالجة المسألة العراقية. وأضاف نوفاك قائلا بأن هدف الحرب العادلة هو منع الشر العظيم وإعادة السلام والدفاع عن الحد الأدنى من شروط العدالة.
سيداتي وسادتي والأصادق، أعدت عرضا لتقرير من وكالة غربية يتناول تباين مواقف الدول الأوروبية في دعمها للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في حربها المقبلة ضد العراق.
بثت وكالة أسوشيتد برس اليوم تقريرا من صوفيا عاصمة بلغاريا عرضت فيه لمواقف دول أوروبا الشرقية من الحرب على العراق، ولاحظت أن تحالف الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يضم خليطا من دول قوية قادرة على تقديم مساعدة عسكرية ومن دول ضعيفة قادرة على تقديم مساعدة رمزية فقط، إلا أن هذه الدول وكما لاحظ التقرير تملك موقفا موحدا يتمثل في الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة لإزاحة صدام حسين بالقوة. وتابع التقرير أن وزير خارجية بلغاريا مثلا شبه صدام بأدولف هتلر إذ قال هذا الأسبوع: نتذكر تردد الحلفاء في مهاجمة هتلر، كان في إمكانهم منع حدوث الكثير، نحن في وضع يفرض علينا التزاما معنويا بالتحرك وبالتحرك الآن، مشيرا بذلك إلى أن الحلفاء لو لم يترددوا في الوقوف في وجه هتلر في وقت مبكر لتمكنوا من منع وقوع الحرب العالمية الثانية. ولاحظ التقرير أن وزير الخارجية البلغاري وقادة آخرين كانوا قد عبروا عن تصميمهم على الوقوف إلى جانب أمريكا رغم أن رغبة القادة هذه لا تعكس، وكما هو الحال في بريطانيا، رغبات المواطنين حسب ما جاء في التقرير الذي لاحظ أيضا أن عددا مهما من هذه الدول ضعيف في الواقع، وأنه سيكون على واشنطن أن تعتمد أكثر ما تعتمد من بين الحلفاء على بريطانيا باعتبارها أقوى أعضاء التحالف. علما أن بريطانيا تشارك ب 42 ألفا من رجالها، أي بربع جيشها وثلث قوتها الجوية، وتنفذ أكبر عملية نشر لقواتها البحرية منذ حرب الفوكلاندز في عام 1982. أما أستراليا فقد أمرت 2000 من جنودها بالتوجه إلى الخليج، وأشارت إلى استعدادها للمشاركة في هجوم بقيادة الولايات المتحدة على العراق سواء بدعم من الأمم المتحدة أو بدونه. وتبدو كندا على وشك الانضمام أيضا، كما يمكن لواشنطن الاعتماد على إيطاليا وإسبانيا وهولندا والدنمارك والبرتغال وتركيا في الحصول على الدعم اللوجستي. إلا أن موقف أوروبا الجديدة أو الشيوعية سابقا هو الذي أثر على كفة الميزان في المواجهة مع صدام، وكما تابع التقرير الذي أورد قول رئيس وزراء ألبانيا فاتوس نانو، وهنا أقتبس: ربما حان الوقت الآن لقادة أوروبا لزيارة ساحل نورماندي كي يروا بالعين المجردة ما فعلته الولايات المتحدة من أجل الحرية، نهاية الاقتباس. علما أن ألبانيا عرضت على واشنطن قواتها وستسمح لها باستخدام قواعدها الجوية ومياهها الأقليمية. وكتب نانو أيضا في بوستن جلوب: قد ينسى البعض وقد تنسى بعض دول أوروبا، أما نحن الألبان فلا ننسى. هذا وأشار تقرير الوكالة إلى وقوف دول أخرى إلى جانب واشنطن، ومنها كرواتيا وتشيكا وهنغاريا ومقدونيا وبولندا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وقد أصدرت غالبية هذه الدول بعد إلقاء وزير الخارجية الأمريكي كولين باول كلمته ضد العراق أمام مجلس الأمن، بيانا قالت فيه إنها عاشت في ظل النظام الشيوعي وتفهم ما معنى الاستبداد وتعتبر نظام صدام خطرا واضحا وقائما. ولاحظ تقرير الوكالة أن دعم هذه الدول رمزي بالدرجة الأساس لضعف جيوشها وأسلحتها، إلا أن حكوماتها راغبة في تقديم أقصى ما تستطيع من عون، إذ تعهدت تشيكا وسلوفاكيا بإرسال وحدات ضد الحرب الكيميائية إلى الكويت، وعرضت بلغاريا استخدام مطار عسكري و150 جنديا لأغراض غير قتالية، ولمحت ليتوانيا إلى احتمال إرسال قوات، كما تنوي رومانيا إرسال متخصصين في إزالة التلوث الكيميائي والنووي والبيولوجي وشرطة عسكرية ووحدات لنزع الألغام وتوفير قواعد جوية وبحرية في البحر الأسود، وقد ترسل بولندا سفينة إلى الخليج ومستشفى متنقل. إلا أن التقرير تابع بالإشارة إلى أن موقف دول أوروبا الشيوعية سابقا غير ناجم فقط عن شعورها بالامتنان للولايات المتحدة، بل عن شعورها أيضا بالقلق من أسلحة الدمار الشامل. وأورد قول دانيال فارك الناطق بلسان الحكومة الأستونية: لا يتعلق الأمر بالامتنان بل بالمشاركة في المسؤوليات من أجل الأمن العالمي. ويؤكد نانسين بيهار مدير معهد الدراسات الاجتماعية والسياسية في صوفيا بأن دعم الكتلة السوفيتية سابقا للولايات المتحدة لا يعزى إلى العواطف فحسب، وقال إن بلغاريا مثلا تأمل في الحصول مقابل هذا الدعم على قروض واستثمارات هي في أمس الحاجة إليها. ومع ذلك يخشى البعض من أن يؤدي تأييد هذه الدول الولايات المتحدة إلى تعرضها إلى هجمات إرهابية. ولاحظ التقرير أن ثلثي من استطلعت آراؤهم في دول البلطيق لا يؤيدون الحرب على العراق، كما انتقد عدد من السلوفاكيين قرار حكومتهم بنشر وحدات حرب كيميائية في الخليج، ونظم ناشطون ضد الحرب في بلغاريا مظاهرات صغيرة للاحتجاج. وأشار التقرير إلى قول رئيس اللجنة الأولمبية البلغارية وهو صهر الحاكم الشيوعي السابق تودور زيفكوف إنه راغب في القتال من أجل صدام، وهي جملة أثارت ضجة. وكما تابع التقرير الذي أشار أيضا إلى قول بعض الدول ومنها التشيكا إن دعم واشنطن قد يؤثر على سعي هذه الدول للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع معارضة فرنسا وألمانيا للخطط الأمريكية. وأشار تقرير الوكالة أخيرا إلى أن القليل من دول أوروبا الشرقية تصر بشكل معلن على استصدار قرار ثان من الأمم المتحدة يخول بعمل عسكري ضد العراق، ثم أوردا قول سيام كلاس وهو رئيس وزراء أستونيا: لا أريد الحرب ومن ذا الذي يريدها، ولكنني أعتقد أن علينا أن نختار إلى جانب من سنقف، ونحن نقف إلى جانب الولايات المتحدة وفقا لما ورد في تقرير وكالة أسوشيتد بريس.
مستمعينا الكرام، صحف أمريكية عدة تناولت ضمن مقالات نشرتها اليوم الجمعة ما رافق الشأن العراقي من انقسامات داخل الأمم المتحدة. التفاصيل مع شيرزاد القاضي.
مع اقتراب موعد حرب محتملة ضد العراق تتباين آراء محللين سياسيين بشأن الحكمة من دخولها. وفي هذا الصدد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا كتبه نيكولاس كريستوف، قال فيه إن الحرب قريبة على ما يبدو، والخطط التي توضع بشأنها ذكية ودقيقة لكنها لا مسؤولة، بسبب ما يدور من حديث في الإدارة الأمريكية عن احتمال استخدام أسلحة نووية في العراق. تابع كريستوف أن هذا الأمر لم يلقى اهتماما واسعا لأنه لن يحدث على الأغلب، لما يمكن أن يسببه من خسائر هائلة في الأرواح، مضيفا أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد لم يستبعد هذا الاحتمال إذا تعرضت أمريكا إلى هجوم، لكنه قال إن باستطاعة أمريكا أن تقوم بما تريد أن تقوم به باستخدام أسلحة تقليدية. ورجح كاتب المقال أن الإشارة إلى استخدام السلاح النووي جاءت لردع الرئيس العراقي صدام حسين عن اللجوء إلى استخدام أسلحة كيماوية ضد الولايات المتحدة، لكن ذلك قد يرسل في الوقت نفسه إشارة خطرة إلى دول أخرى، وفقا لما يعتقده بروس بلير رئيس مركز المعلومات الدفاعية في واشنطن. وحول موضوع يرتبط بالشأن العراقي نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا حول الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية لإيجاد صلة بين العراق وشبكة القاعدة. وتقول الصحيفة إن الأدلة التي تعتمد عليها الإدارة في هذا الشأن ضعيفة، ويجب التوقف عن تكرارها لأن هناك أسبابا أفضل لتبرير مواجهة العراق. وأضاف المقال أن تشديد كولن باول على أن ما ورد في الشريط الذي نسب إلى بن لادن يمثل دليلا على شراكة بين العراق والقاعدة هو أمر غير مقنع. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الأدلة حول رفض العراق التعاون في مجال نزع الأسلحة كثيرة، وكذلك محاولته إخفاء المعلومات بشأن تطويره لأسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية، مضيفة أن هذه الأدلة كافية بحد ذاتها لأن تقنع أعضاء مجلس الأمن باللجوء إلى عملية عسكرية ضد العراق. سيداتي وسادتي، واصل عرض ما جاء في صحف أمريكية حول الشأن العراقي. وفي مقال كتبه المحلل السياسي ديفيد إغناتيوس في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قال فيه إن الإدارة الأمريكية منهمكة بجمع الأدلة ضد النظام العراقي وملاحقته إلى درجة تبدو وكأنها مستعدة للتضحية بعلاقات الولايات المتحدة مع حلفائها وبازدهارها وبأمن مواطنيها. واعتبر إغناتيوس إطاحة صدام أمرا ضروريا، لكنه يرى أن العراق لا يمثل تهديدا آنيا للشعب الأمريكي. وتطرق الكاتب إلى الخلافات الحادة بين أمريكا وحلفائها في الناتو بشأن العراق وخشية الأوروبيين من هيمنة الولايات المتحدة على العالم. وأشار الكاتب أيضا إلى أن أمريكا أعطت الضوء الأخضر لتركيا لاحتلال شمال العراق، معتقدا أن ذلك سيسمح للقوات التركية باضطهاد الكرد وبسط سيطرة تركيا على كردستان على حد تعبيره. وفي تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست حول تعرض قرية في المنطقة الكردية في شمال العراق إلى حرب من نوع آخر، يقول كاتب التقرير بورزو داراغاهي إن سكان القرية يقولون إنهم وسط حرب تدور بين حكومة علمانية ومسلمين متشددين. وذكر الكاتب أن جماعة أنصار الإسلام تقوم بإرهاب السكان في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الكردية المحلية في منطقة تقع قرب الحدود الإيرانية، وأشار في هذا الصدد إلى هجوم قام به مسلحو أنصار الإسلام على قرية قامشتبة يوم السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص بينهم 4 من سكان القرية. وقد اغتال أنصار الإسلام في الهجوم الذي شنوه على القرية، اغتالوا شوكة حاجي مشير القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني و2 آخرين، إضافة إلى 4 من المدنيين بينهم طفلة في 8 من عمرها كانت نائمة. ونقلت الصحيفة في هذا الصدد عن نوزاد آزاد وهو أحد سكان القرية أن الإسلاميين المتشددين كانوا يطلقون النار على الجميع بشكل عشوائي، مضيفا أن جماعة أنصار الإسلام لم يزوروا القرية في السابق وكانت هذه زيارتهم الأولى. أما صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فقد نشرت تقريرا تحت عنوان السياسة وليس الطمع هي سبب الانقسام بشأن العراق. جاء فيه أن بعض الأمريكيين يعتقدون أن فرنسا وألمانيا تعارضان حربا ضد العراق كي تحصل على فوائد تجارية في الشرق الأوسط، بينما يعتقد الأوروبيون أن أمريكا ترغب في خوض الحرب بسبب النفط. وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن الشركات لم تجني أرباحا كبيرة، وقد أدى رجال أعمال فرنسيون وألمان تخوفهم من احتمال تعرض مصالحهم التجارية مع الولايات المتحدة إلى الضرر إذا استمر الخلاف مع واشنطن. وذكر التقرير أن صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة وصلت في عام 2001 إلى أكثر من 67 مليار يورو، بينما لم تتجاوز صادرات ألمانيا إلى العراق مبلغ 336 مليون يورو في نفس الفترة. أما مجموع صادرات فرنسا إلى الولايات المتحدة فقد وصل في عام 2001 إلى 28 مليار يورو، بينما وصل صادراتها إلى العراق إلى 660 مليون يورو فقط بحسب الصحيفة الأمريكية. وفي الإطار ذاته أشارت صحيفة وول ستريت جورنال أن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى العراق كانت ضخمة ومتعددة الجوانب وشملت مجالات نووية، كما ساهمت ألمانيا في تزويد العراق بالأسلحة والمعدات التكنولوجية خصوصا ما يتعلق ببرامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، مضيفة أن الولايات المتحدة زودت من جانبها العراق بالأسلحة في الثمانينات بحسب الصحيفة، التي أضافت نقلا عن جان باسكال زاندرز رئيس معهد بحوث الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في ستوكهولم أن شركات أمريكية جهزت العراق بمواد ومعدات تستخدم في تطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية.
ومن الصحافة الأمريكية نتابع الآن جولة جديدة على الصحف البريطانية التي تناولت اليوم الاحترازات الأمنية التي تقوم بها السلطات البريطانية في المرافق المهمة، كما تناولت أيضا التقرير الذي سيقدمه اليوم بليكس إلى مجلس الأمن.
مستمعينا أهلا بكم. معظم العناوين الرئيسية للصحف البريطانية اليوم هي عن الاحترازات الأمنية التي تقوم بها السلطات البريطانية في الأماكن المهمة في لندن والمطارات الرئيسية مثل هيثرو وغاتويك، وعناوين أخرى عن التقرير الذي سوف يقدمه هانس بلكس رئيس المفتشين الدوليين لمجلس الأمن عن أسلحة العراق المحظورة وما إذا امتثل العراق لقرارات الأمم المتحدة. فقد طالعتنا صحيفة الجارديان بعنوان عريض في صفحتها الأولى يقول: الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام تقرير بلكس كمنصة للانطلاق لحرب الخليج، ونشرت صورة كبيرة للرئيس الأمريكي جورج بوش وهو يحيي القوات البحرية أمس قبل أن يتوجه إلى فلوريدا لإلقاء كلمة في قاعدة بحرية هناك. يقول الخبر: ستبدأ الولايات المتحدة وبريطانيا الأسبوع القادم بالضغط على مجلس الأمن في محاولة لاستصدار قرار ثان يفوض بشن حرب ضد العراق. وبعد أن يقدم هانز بلكس اليوم تقريره حول نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، وتورد الصحيفة تصريح مصدر من مجلس الأمن عن بلكس وهو يقول إنه سيشير إلى بعض مواقف العراق الإيجابية خصوصا في الفترة الأخيرة وتعاونه في بعض النقاط التي اشتكى منها المفتشون في التقرير السابق، لكنه سيشدد على أنه ما زال هناك مشاكل خطيرة. في الوقت نفسه ستركز أمريكا وبريطانيا على السلبيات في التقرير وتحاول التسريع من الحرب، وذلك باستصدار قرار ثان نهاية هذا الشهر. ومن المرجح أن يعطى للعراق مهلة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام للامتثال الكامل لجميع مطالب مجلس الأمن، وإلا فالحرب المتوقعة في بداية الشهر القادم. وذكرت الصحيفة بعض النقاط المشكوك في تطبيقها من قبل النظام العراقي كما يرى رئيس المفتشين الدوليين هانز بلاكس، منها موافقة العراق للمراقبة الجوية من خلال طائرات يوتو التجسسية، لكنه طلب معرفة أوقات طيرانها قبل البدء بالمراقبة، وهذا ما رفضه هانز بلاكس. ولقاء العلماء على انفراد وصواريخ الصمود البالستية ومداها الغير مسموح به من قبل الأمم المتحدة وغيرها. وفي نهاية التقرير تؤكد الصحيفة أن هانز بلاكس سوف يعود إلى مجلس الأمن مرة أخرى أوائل شهر آذار مارس، لكنها ستكون المرة الأخيرة إذا لم تغير الحكومة العراقية من مواقفها في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. وتشير الصحيفة أيضا إلى الصعوبات التي ستواجهها الولايات المتحدة وبريطانيا لإقناع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من عدم استعمال حق النقض الفيتو ضد قرار الحرب. في صحيفة الجارديان أيضا عناوين أخرى تخص الشأن العراقي، منها ماذا قال العراقيون للأمم المتحدة، هذا تضيع وقت، بلير يقامر بمستقبله السياسي على نصر سريع، ومبعوث العراق يسلم رسالة من صدام للبوب. ويتحدث هذا الخبر عن أن العراق يلعب ورقة أخرى لحشد التأييد الأوروبي ضد الولايات المتحدة لوقف مبدأ استخدام القوة ضده، وذلك عندما أرسل أمس بطارق عزيز إلى البوب في الفاتيكان بإيطاليا حاملا معه رسالة سلام. وسيلتقي أيضا بمسؤولين في الحكومة الإيطالية وكوفي عنان خلال زيارته التي ستستمر لخمسة أيام. وعناوين أخرى في الصفحات الداخلية للجارديان: الدول المعارضة للحرب لا تبالي بمخاوفها التجارية، ائتلاف أوقف الحرب، وبريطانيا وأمريكا ما زالت تحتاج إلى 5 أصوات مؤيدة في مجلس الأمن. يشير الخبر إلى الصعوبات التي تواجهها واشنطن ولندن لتبني قرار مجلس الأمن والذي يفوض بشن حرب ضد العراق. ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته الصحيفة على أعضاء مجلس الأمن، فإن بريطانيا وأمريكا سوف يفشلان في جمع عدد الأصوات المطلوبة لتأييد القرار. ويضيف المقال بأن 4 أصوات فقط هي بريطانيا وأمريكا وأسبانيا وبلغاريا الموافقة على شن الحرب، أما 9 الأخرى فتتراوح بين الرفض والقبول. وهذا عنوان بارز في الجارديان في صفحة مسرح الحرب، يقول: خطة جديدة لإنزال أول قوات عسكرية في عمق الأراضي العراقية. يقول الخبر: خطة جديدة لم تستعمل في حرب الخليج الثانية ستنفذ لحماية آبار النفط والأسلحة المحظورة في اليوم الأول لبدء الحرب والشروع بالطيران فوق الأجواء العراقية، وهي إنزال الآلاف من الطائرات، طائرات الهليكوبتر العسكرية والمظليين في عمق الأراضي العراقية، كما صرح محللون في الدفاع ومسؤولون في البنتاغون أمس. وإلى صحيفة الاندبندنت وأبرز ما جاء فيها أخبار عن الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة البريطانية هذه الأيام تحسبا من هجمات إرهابية في مطار هيثرو وجاتويك، وعن الحرب ضد العراق: بلير وبوش يحذران الدول الأوروبية بالاستعداد للحرب. تقول الصحيفة: دعت الولايات المتحدة وبريطانيا، فرنسا وألمانيا أمس إلى إظهار إيجابية أكبر بخصوص الحرب كما قال بوش، في حين أطلق توني بلير مطلبا بترك خيار الحرب قائما من قبل تلك الدولتين. وعناوين أخرى على الصفحات الداخلية للإندبندنت: تقرير بلاكس قد لا يكون الأخير لمجلس الأمن، طريق السلام لكل من يدعو لوقف الحرب. ونشرت الصحيفة خارطة توضح مسير المظاهرة المناهضة للحرب ضد العراق. وعنوان آخر: CIA يدمرون عمليات التفتيش الجارية في العراق بإخفاء معلومات عن ترسانة صدام العسكرية. وعناوين من صحيفة التايمز: خط المعركة رسم في اليوم الذي يصنع فيه القرار. ونشرت صورة للقوات البحرية الملكية البريطانية وهي تقف كخط مستقيم لتجربة معداتها وأسلحتها العسكرية في صحراء الكويت. وفي نفس الوقت علقت الصحيفة: إن الآلاف من القوات العسكرية الأمريكية تقيم تدريباتها في الكويت. وأخيرا صحيفة الفاينانشيال تايمز، وتناولت هذه الصحيفة الحديث عما يسبق تقرير هانز بلاكس والانقسامات الحاصلة داخل مجلس الأمن، وخصصت 3 صفحات لمناقشة المبادرات الدبلوماسية لوقف الحرب ضد العراق، فقد كتبت تحت عنوان ترسانة الصواريخ العراقية تحت الأضواء، تقول إن فرق التفتيش الدولية تركز الآن على صواريخ العراق القصيرة المدى بعد أن استطاع النظام العراقي من تطوير مداها ليصل إلى 150 كيلومترا، وهو ما يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وعلى الصفحات الداخلية لصحيفة الفاينانشال تايمز عناوين: رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحمل أمل المعارضين للحرب، المعسكرات المتنافسة داخل الأمم المتحدة تواجه لحظة الحقيقة، وموقف بوتين يعكس تكتيكات وليس سياسات. إلى هنا تنتهي جولتنا في الصحف البريطانية هذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
سيداتي وسادتي، هل لطلبة الجامعات في كردستان العراق مستقبل؟ بعضهم متشائم وبعضهم الآخر أقل تشاؤما، فيما يتطلع آخرون إلى مستقبل أفضل مراهنين على تغييرات في العراق كله. في حلقة الأسبوع الماضي من برنامج عالم متحول تحدثنا إلى عدد من هؤلاء الطلبة، وفي حلقة هذا الأسبوع تستمعون إلى آخرين كنت التقيتهم أثناء زيارة إلى جامعة أربيل في أواخر الشهر الماضي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
مستمعين الكرام، لاذى فاروق جميل الطالبة في المرحلة الأولى من كلية الهندسة تتطلع إلى الحصول على شهادة دكتوراه بعد التخرج كي تمارس التدريس في كليتها. قالت إنها لا تستطيع التعبير بسهولة بالعربية لأنها درست في الابتدائية والمتوسطة والثانوية باللغة الكردية، وهي تعتقد أنها قد تواجه مشكلة في عراق المستقبل كونها لا تجيد العربية. لكنها وار الطالبة في المرحلة الأولى قسم الرياضيات في كلية العلوم بدت متشائمة من المستقبل، وردا على سؤال كيف تنظر إلى مستقبلها قالت:
وضعي مستقبل مع الإمة فاشلة بو لبروي إمة دراسة مع كورتيا حق براسي هتاك أقين مرحلة جامعيش، يعني مرحلة جامعة دراسة إنجليزية ومن قبول مو رازي شكا إنسان بوية تلبي بوية دوامك أبوي فيد ببراسي.
والله مستقبلنا فاشل. لماذا؟ لأن دراستنا كانت بالكردية حتى المرحلة الجامعية، حيث ندرس الآن بالإنجليزية وأنا راضية بذلك. كل دراستنا كانت بالكردية، وقد لا نستطيع الآن كتابة بحث بالعربية، وهذه مشكلة. شخصيا أعتبر مستقبلي فاشلا لأنني لا أعتقد أن تعليمي كان كاملا. طبعا ككردية أفخر بلغتي الأم، لكن يجب أن نستفيد علميا من اللغات الأخرى أيضا. وبالنسبة إلى الإنجليزية فمستوى تدريسه في الجامعة جيد، لكن ربما ليس إلى الحد المطلوب.
شنان رؤوف وهي طالبة أخرى في الكلية ذاتها استمعت إلى كلام زميلتها هاوار، لكنها لم تبدو متشائمة مثلها. قالت
باشروجي خومن يعني بلن مستقبلي خومن رجميني بو درجه كزورنا اميد بم رجميني جمي بو درجه كبلم اتر هموش تكتاب وبنسبه بنوا
لست متشائمة إلى حد اليأس واعتبار المستقبل بلا أمل. نحن الكرد نمر بوضع دقيق ونعاني منذ سنين مشاكل كثيرة أثرت في حياتنا كلنا. الطلبة في العالم لديهم إمكانات أوفر وأوسع في استخدام الكمبيوتر والإنترنت، بينما الاستخدام هنا ما زال محدودا. البرامج الكمبيوترية متوفرة لنا لكنها ليست متطورة كثيرا، ومدرسونها أنفسهم منزعجون من ذلك. لكن على رغم هذه القيود فإنني لست متشائمة. أما قضية اللغة فأتفق مع هاوار، نحن نفخر بكرديتنا ونتطلع إلى أن تكون لنا دولتنا المستقلة. طبعا إذا كانت لدينا دولتنا فالأمر سيختلف بالنسبة إلى اللغة الكردية، لكن المشكلة هي أن لغتنا ليست كافية بعد لدراسة العلوم.
وسألت شنان ما العمل في رأيها، ماذا يمكنها شخصيا ويمكن أساتذتها والسلطات المحلية أن يفعلوا للتغلب على هذه المشاكل، فأجابت
من دريخي لو ناكم ولوجدو ضلين كألين خمنتكار ياخد قتابي شور شغل بيناري فيش كوتيني ولاتيك أستاذك إما خمان رجعنا لغي كنال كاني تلفزيون.
لا أبالغ إذا قلت إن الطلبة هم عماد أي تقدم وأي ثورة في العالم. نحن نتابع عبر الفضائيات والإنترنت ما يفعله الطلبة في بقية العالم، لكن الأمر لا يقتصر علينا فقط. إنني أطالب رئيس جامعتنا أن يتحرك، ونحن كطلبة سندعم أي خطوات في اتجاه تطوير عملية التعليم.
سيداتي وسادتي، تحدثت أيضا إلى طالبين طرحا مشاكل من نوع مختلف. هذا أولا الطالب ديار فريق الشيخ.
اللي رك التعايزك يعني لأخي نسوين دردتي تخرجك يعني ديت يعني يكها ليدا مزري كداج مزري زور معاشك بس
بداية. إذا تخرجت من الكلية فمن الصعب إيجاد مكان للعمل، وإذا استطعت إيجاد عمل فالراتب سيكون قليلا، ربما في حدود 300 دينار، وهذا قليل جدا، علما أنني دخلت كلية العلوم دون إرادتي. هناك طلبة معدلاتهم لم تتجاوز 70 لكنهم قبلوا في كلية الهندسة، وأنا من بين آخرين لم يقبلوا في الهندسة على رغم أن معدلاتنا أقرب إلى 90. هذا يجعلني غير متحمس لمواصلة الدراسة.
وزاد بيستون شيرزاد على كلام زميله ديار قائلا
فرق سابق رغبتي خوينا صديق زوق إلى سخينة كان عبي تأثير لدوار رجل قطابي دكاتن ادواش مشكلة في هيك امكاد أليلنا ادوات تخرز دكين باش صار سابقا.
كل طالب لا يدرس في الفرع الذي يرغبه سيواجه وضعا سلبيا يؤثر على دراسته، إضافة إلى ذلك فهو لا يجد بعد التخرج مكانا يبرر الجهد الذي بذله في الكلية.
لكن في حال حدثت تطورات في العراق تؤدي إلى تغيير الأوضاع تماما، هل يرى بيستون أن مثل هذا التحول سيكون في مصلحة طلبة كردستان؟
طبعا أقول قرانك هذه بكرة ما خاصان ذكي سيما كإلى خاز لا كل يوم تخرج ذكي دتواني بشهادة وشواب تخرج ورقي بس بلام كإستاه كتخرج ذكي شهادة.
بالتأكيد إذا حدث ذلك فإنه سيكون في مصلحتنا، لأن الآفاق ستنفتح أمامنا كي نواصل التعليم في الخارج. أما الآن فحتى إذا تخرجنا فإن شهاداتنا ستكون ناقصة وغير مقبولة في الخارج، لكن التغيير في العراق سيغير الأمر وتصبح شهادتنا معترفا بها في الخارج.
وسؤال أخير، كيف يمضي بيستون وزملاؤه أوقات فراغهم؟
حياتي اجتماعي دوام خلاص دي بحر لنا كلينا أو ذا أما كبه نسبة أخوان كمر عليه شنزار الشهر زايش أهمانية هر لنا كلينا بس كمر على كانت
نمضي معظم الوقت في الكلية حتى بعد انتهاء الدوام. طبعا ما زلنا في المرحلة الأولى من الدراسة، والأكيد أننا سنحتاج مع الوقت إلى أن نركز أكثر على الدراسة والاستفادة من المصادر والكتب خارج البرنامج التعليمي، وأعتقد أن هذا سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة المستقبل.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
دجان تشتم جماوان ودا ببادا موي توزني باوان لقلو لقوان جان لقلي قن موجون لقلو لقوان جان لقلي قن موجون